يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 38 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا هو الجزء الثالث من جواب لسؤال حول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أنه كما يقولون لم يعين ولم يشخص ولم يبين من هو الإمام المعصوم الحجة من بعده. وقلت من أن هذا من الأفكار الجاهزة التي لا حقيقة لها في أجوائنا الثقافية الشيعية. في الجزئين المتقدمين عرضت بين أيديكم عرضا لا للمحاججة ولا للاستدلال، إنما هو عرض للحقيقة وطلبا للوضوح وللرؤية الناصعة لأنفسنا، وليس احتجاجا على أحد من غير واقعنا الشيعي. عرضت بين أيديكم آثار حقائق دين علي وآل علي في كتاب اليهود المقدس، وثنيت بتفاسير المسيحيين للكتاب المقدس. عرضت بين أيديكم مجموعة من التفاسير المهمة في الوسط المسيحي للكتاب المقدس، وأنتم اطلعتم بأنفسكم على أن آثارنا الأصيلة والحقيقية موجودة هناك، وما محاولة التعمية عليها والتغطية عليها بمختلف الأساليب إلا لأن حقائقنا واضحة واضحة وحججنا بينة، ومع ذلك فإني لست محتجا على أحد، لا من المسيحيين ولا من اليهود ولا من غيرهم. وعرجت بعد ذلك على ما جاء منقولا عن قسن الإيادي، وهو يذكر محمدا وآل محمد المعصومين، ودموعه تجري على خديه، وقرأت ما قرأت عليكم من مقالته التي حدث بها الجارود ابن المنذر، حدث بها رسول الله صلى الله عليه وآله، وتلك لقطة من الزمان الجاهلي. قطعا لا يعني أن الزمان الجاهلي لم تكن فيه إلا هذه اللقطة، أبدا. الديانة الحنيفية التي سادتها وأئمتها أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله ديانة مبنية على الاعتقاد بمحمد وآل محمد، وما عبد المطلب إلا وصي من أوصياء إبراهيم على ديانته الحنيفية، وكذاك هو أبو طالب صلوات الله عليهما، وأوصياء إبراهيم كما في أحاديثهم الشريفة أوصياء إبراهيم أنبياء، فعبد المطلب كان نبيا وأبو طالب كان نبيا، والحكاية لها تفصيل. ومع ذلك ما ذكرت شيئا عن الحنيفية وعن أوصياء الحنيفية الذين هم أنبياء، إنما جئت بمثال بعيد عن أجواء محمد وآل محمد، ما تحدث به قس الإيادي. ومن قس الإيادي أخذتكم إلى أجواء سقيفة بني ساعدة، وجئتكم بأهم مصدرين، بصحيح البخاري وصحيح مسلم، إلى بقية الكتب والمصادر التي قرأت ما قرأت عليكم منها. أعتقد أن الصورة لا تحتاج إلى كثير من الجدل، وأنتم تشاهدون طريقة التحريف كيف يحرف اليهود والنصارى الحقائق، وكيف يحرف أتباع سقيفة بني ساعدة الحقائق. هذا التحريف أدل دليل على أن الحقيقة واضحة ناصعة، ولذا لجأوا إلى التحريف. وأعتقد أنكم تبينتم أن تحريف أتباع سقيفة بني ساعدة أسوأ بكثير وأقبح بكثير وألعن بكثير من تحريف اليهود والنصارى. كان واضحا جدا أن تحريفهم وأن تعميتهم للحقائق كانت أقبح وأقذر وألعن وأسوأ من تحريف اليهود والنصارى. على أي حال، وصلنا إلى القرآن، وأنا لست في مقام الاحتجاج، أريد أن أعرض نماذج وأمثلة. القرآن هو قرآن الله، الله يقول عن قرآنه في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران، ماذا يقول الله عن قرآنه؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون في العلم قطعا لهم خلفاء سقيفة بني ساعدة، ولهم رؤساء المذاهب، أتحدث عن أبي حنيفة والشافعي والبقية، ولا هم أنا ولا أنتم. الراسخون في العلم أنتم تعرفونه، إنني أخاطبكم أنتم يا معشر الشيعة، أنا وأنتم نعرف من هم الراسخون في العلم، لا شأن لنا بالآخرين، لكننا أنا وأنتم متفقون على أن الراسخين في العلم الذين يتحدث عنهم الله في قرآنه هم محمد وآل محمد. الله هكذا يقول، وما يعلم تأويله، يتحدث عن قرآنه، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله يقول يا ابن آدم، الخطاب لي ولكم، الخطاب للشيعة على الأقل، لا شأن لنا بغير الشيعة. الله يقول يا ابن آدم، انت ما تفتهم القرآن، ما تعرف حقيقة القرآن، تأويل القرآن يعني حقيقته، أن يعود إلى معناه الأول، تأويل عودة إلى الأول، إلى المعنى الأول. يا ابن آدم، أنت ما تعرف حقيقة القرآن. الله يقول اللي يعرف حقيقة القرآن أنا، الله يقول عن نفسه أنا، وذولا الذين سماهم بالراسخين في العلم، أنا أسأل ذولا الغبران بن نجف، ذولا غبران النجف من زمان الطوسي إلى غبراني زماننا هذا، أنا أسألهم، أقول لهم إذا صاحب القرآن هو يقول أنتم ما تعرفون القرآن، اللي يعرف حقيقة القرآن آني الله، وذولا اللي اسمهم الراسخون في العلم، أدري أنتم وين مولين تدورون بالزبايل وماخذيننا وياكم، ومن نقرة نقرة، ومن طيحة حظ طيحة حظ، وين مولين تدورون بالقذارة، بيكم دودة روح لذولك، يجوز تلقون علاج هناك، ليش تتركون تفاسير أهل البيت، ليش تتركونها وليش تحاربونها، وليش من نطرحها تقولون هذا الفكر ماسوني، من طيح الله حظكم يا السرابيت، يا آيات الشيطان العظمى، يا هتلية، مو هي الآية واضحة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صاحب الكتاب هو الذي شخص لنا الجهة التي تعرف حقيقة القرآن، فأنا لا يحق لي أن أقول من أن الأئمة لم تذكر أسماؤهم في القرآن، لا يحق لي ذلك. لماذا؟ لأن صاحب القرآن قال لي حقائق القرآن أنت لا تستطيع أن تتميزها، الذي يميزها هؤلاء، فأنا لا أستطيع أن أتصل بالله سبحانه وتعالى. هناك جهتان، القرآن حدد جهتين، الجهة الأولى الله، أنا لا أستطيع أن أتصل بالله كي أسأله عن حقائق القرآن. إذن بقيت جهة واحدة، هذه التي عنوانها الراسخون في العلم. الراسخون في العلم أنا وأنتم نعرفهم، نحن لسنا بحاجة للبحث في من هم الراسخون في العلم، نحن نعرفهم. الآخرون يريدون أن يشككوا، يريدون أن ينكروا، فليذهبوا بتشكيكهم وإنكارهم إلى الجحيم. نحن نعرفهم، نعرف الراسخين في العلم من هم، محمد وآل محمد. إذن علي أن أسأله هل أن القرآن ذكر أسماء الأئمة أو لا؟ علي أن أسأله، هو صاحب الكتاب يقول لي يا ابن آدم إنك لا تعرف حقيقة كتابي. فلماذا أقول من أنني رجعت إلى القرآن وما وجدت أسماء محمد وآل محمد بتمامها وبكل تفاصيلها؟ لماذا أقول هذا؟ الناصبي يقول لا شأن لي به، فليذهب إلى الجحيم. الناصبي يعتمد المنهج العمري، المنهج العمري رافض للقرآن، الله يرفضه. المنهج العمري رافض للقرآن، الله يرفض المنهج العمري. الله هكذا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المنهج العمري يقول هكذا، حسبنا كتاب الله، فيجعل نفسه عالما بالقرآن من دون أن يعود إلى قانون فهم القرآن الذي وضعه الله في قرآنه. قطعا هم وضعوا علامة وقف، وما يعلم تأويله إلا الله، وضعوا علامة قطع وجعلوا الواو استئنافية والراسخون في العلم جملة جديدة، وما جعلوها عاطفة، لا شأن لنا بهم، فليقرأوا كما يريدون. في قراءة أهل البيت الواو عاطفة، في قراءة نواصب سقيفة بني ساعدة الواو استئنافية، لا شأن لنا بهم. ولا أريد أن أدخل في تفسير الآية، الآية مفسرة عندنا بشكل واضح، الواو عاطفة، وهذه العلامة قلا لا محل لها من الإعراب، التي تعني أن نقطع الكلام. وما يعلم تأويله إلا الله، هذه قواعد التجويد وقواعد القراءة، هذه الناصبية صرفة. لا يجوز التمسك بها، لا يجوز التمسك بقواعد التجويد وبقواعد القراءة، لأننا إذا تمسكنا بها دمرنا مضامين القرآن. ما هذه علامة قلة؟ افتحوا المصحف، هذه علامة قلة، يعني اقطع توقف. وما يعلم تأويله إلا الله، الراسخون في العلم لا يعلمون، لأن الواو استئنافية بحسب القراءة هذه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فهم لا يعلمون حقائق القرآن، وإنما الذي يعلم حقائق القرآن هو الله فقط، وإنما هم يؤمنون به من دون علم به. هذا هو الذي يريده نواصب سقيفة بني ساعدة، هذه العلامة، علامة قلا يعني اقطع وتوقف. فماذا بعد؟ الواو استئنافية وليست عاطفة، هذه جملة جديدة لا علاقة لها بالجملة السابقة. في قراءة العترة هذه الواو عاطفة. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقولون هنا تكون حالا، أما حينما تكون الواو استئنافية يقولون تكون خبرا. هناك فارق كبير في الإعراب. حينما تكون الواو استئنافية الراسخون في العلم مبتدأ، هذه جملة جديدة، يقولون جملة فعلية بمثابة الخبر للراسخين المبتدأ. لكن حينما تكون الواو عاطفة فإن الراسخون في العلم معطوف على الله، يقولون جملة فعلية. الجمل بعد المعارف أحوال، فتكون جملة حالية. معنى الآية يختلف بالكامل، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل الآية وتفسيرها. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وماذا بعد؟ رسول الله صلى الله عليه وآله لما دنت أيام رحيله عقد بيعة الغدير، وبايعنا بيعة الغدير. أتعلمون ماذا فعل رسول الله في بيعة الغدير؟ لما صنعوا له منبرا وارتقى عليه، فإن أمير المؤمنين جلس دونه. لما أراد أن يبين رسول الله للمسلمين الذين حضروا في واقعة غدير خم، وقال لهم من أن الذي يفسر القرآن هو هذا، ماذا فعل رسول الله؟ لقد أخذ بيد أمير المؤمنين الذي كان جالسا دونه تحته، أخذ يد أمير المؤمنين وأمسك بها. أتعلمون ماذا فعل؟ رفعه، رفع الأمير هكذا، رفعه وكأنه رفع شيئا كما أرفع الكتاب هذا، رفعه من يده هكذا أمام الناس، هكذا رفعه رسول الله واقف على المنبر وبيده هكذا رفع أمير المؤمنين من يده. هل سمعتم بهذا في التاريخ؟ من أن شخصا أراد أن ينصب أحدا، أن ينبه الناس على أهمية شخص آخر أن أمسك به من يده ورفعه هكذا يحركه أمامهم، يقول هذا هو الذي يفسر لكم القرآن. أرجع وأقول للذول الغبران بالنجف، لعد وين مولين الدورون بالنقر الجايفة يا جايفين؟ أحدث مراجع الشيعة منذ زمن الطوسي إلى يومنا هذا، يا جايفين يا خايسين، وين رحتوا الدورون بالنقر الجايفة؟ واخذتونا وياكم، أخذتونا الجيفتكم وقذارتكم، أخذتونا وياكم. ماذا يقول رسول الله؟ هكذا يخاطب المسلمين، يخاطبنا: معاشر الناس. أقرأ عليكم من الخطبة الغديرية من إقبال الأعمال لسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 767. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، رفعه هكذا، رفعه، علقه في الهواء، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي، هذا وهو علي، علقه في الهواء تعليقا. معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه، من هو؟ وهو علي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: إني قد بينت لكم. وقبل هذا يقول لهم: معاشر الناس قد ضل من قبلكم أكثر الأولين، فلا تضلوا. معاشر الناس قد ضل من قبلكم أكثر الأولين. ثم يقول لهم: أنا إنه رسول الله، أنا صراط الله المستقيم الذي آمركم أن تسلكوا الهدى إليه، ثم ولدي من صلبه أئمة يهدون بالحق. إني قد بينت لكم وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. هل تريدون كلاما أوضح من هذا الكلام؟ الدين لا يؤخذ إلا من علي، فلماذا يا مراجع النجف ذهبتم إلى الشوافعي وإلى الأشاعرة وإلى المعتزلة وإلى الصوفية وإلى القطبيين؟ ذهبتم إلى كل مزبلة، جلبتم القذارات لنا، وتغوطتم على أحاديث آل محمد بقذاراتكم الناصبية، هكذا فعلتم بدين محمد وآل محمد. إني قد بينت لكم في هذه الخطبة الطويلة، أنا لا أستطيع أن أقرأها بكل تفاصيلها، إني قد بينت لكم، رسول الله يقول وفهمتكم، هذا علي يفهمكم بعدي. حديث الثقلين مضمونه واضح، هو رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ضمانا، ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا، لن للنفي التأبيدي، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله جاءنا بقيد واضح أبدا. لو قال لن تضلوا بعدي فإن هذا يعني أننا لن نضل أبدا، لأن لن هي للنفي التأبيدي، ولكن لتأكيد الكلام أضاف رسول الله قيدا واضحا في هذا الضمان، ضمن لنا ما إن تمسكتم بهما معا بنفس القوة بنفس الدرجة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو منطق القرآن ومنطق بيعة الغدير ومنطق حديث الثقلين، وهذا منطق أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف. ماذا يقول سيد الأوصياء؟ أقرأ عليكم من نهج البلاغة الشريف من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، من الخطبة 58 بعد 100، في الصفحة 58 بعد 100: ذلك القرآن فاستنطقوه، استنطقوه أنتم وقولوا له: هل أن الأئمة ذكروا فيك؟ أمير المؤمنين يقول: ولن ينطق، لن ينطق، لن يخبركم، لوحدكم لن تستطيعوا أن تدركوا شيئا. هذا هو علي الذي بايعناه على هذا الأساس، مثلما قال لنا رسول الله: فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي. هو الذي يقول ذلك القرآن فاستنطقوه. نسأل القرآن: يا أيها القرآن، هل ذكر الأئمة فيك؟ لا يجيب القرآن، لا يجيب. إذا كان القرآن لا يجيب، أنا أتحدث ضمن حديث الثقلين، لا شأن لي بالنواصب، ضمن حديث الثقلين. إذا كان القرآن لا يجيب، هل يحق لي أن أقول من أن القرآن ما ذكر الأئمة؟ يحق لي؟ لا يحق لي. هذا الكلام الذي نردده، أردده أنا أيضا وترددونه أنتم، من أن القرآن ما ذكر أسماء الأئمة، ما ذكر الأئمة، هو الترديد لما يقوله النواصب الأنجاس. علي هو الذي يقول لنا ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، لن يجيبكم. إذا كان القرآن لا يجيبنا، لماذا نتحدث من عند أنفسنا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي، وهو علي. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، الكتاب وعلي وآل علي. وهذا علي يقول لنا ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق. إذن ماذا نصنع يا أمير المؤمنين؟ هو يقول ولكن أخبركم عن، أنا الذي أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي. علم ما يأتي يعني أن أسماء الأئمة موجودة فيه، أن أسماء الأئمة موجودة في القرآن. ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي. هذه الحكاية والواقعة التي تنقل عن زرارة بعد استشهاد إمامنا الصادق من أنه رفع المصحف على رأسه وقال إنني أدين بالإمام الذي ذكر في هذا المصحف بعد الإمام الصادق، يستدل بها علماء الشيعة على أن زرارة لم يكن عارفا من هو الإمام بعد الإمام الصادق. ثولان أنتم، زرارة ما يعرف الإمام شلون؟ زرارة يريد أن يعلمنا هذه الحقيقة. هذه الحادثة سأعود إليها يوم غد إذا أكملت مطالبي التي خصصتها لهذه الحلقة، وربما بعد غد سأعود إلى حادثة زرارة كي أذكرها لكم وكي أشرحها لكم، لأنهم يعتمدون على هذه الواقعة فيقولون من أن الإمام الصادق لم يشخص الإمام من بعده، ويستدلون بأن زرارة حينما كان في العراق وكان مريضا والإمام الصادق استشهد في المدينة، فزرارة قبل وفاته وضع المصحف على رأسه وقال من أنني أدين أعتقد بالإمام الذي بعد الإمام الصادق المذكور في هذا المصحف، لأن زرارة يعرف أين قد ذكر الإمام في هذا المصحف. مو مثل ما يقولون ذول غبران النجف أو ثيران النجف، دمرونا ذولا، دمرونا دمرونا دمرونا. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبركم عن، أنا الذي أخبركم عن، ألا إن فيه علم ما يأتي، جزء من ذلك بل أهم جزء، الأئمة. يعني يكون في القرآن مثلا حينما يقول الأمير ألا إن فيه علم ما يأتي، يكون فيه خلفاء الأمويين وخلفاء العباسيين، ولا يكون فيه أئمتنا. ماذا تقولون أنتم؟ الإمام هكذا يقول ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم، دواء دائنا بأئمتنا. ما هو داؤنا العظيم؟ هو بعدنا عن أئمتنا، ودواء دائكم ونظم ما بينكم، وأهم ما ينظم بيننا أئمتنا صلوات الله عليه. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند شرح هذه الكلمات، إنما أمر عليها مرورا إجماليا. ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق، لن ينطق. إذن من الذي يحدثنا عنه يا أمير؟ هو الذي يقول، ولكن أخبركم عنه، أنا أمير المؤمنين، أنا الذي أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء دائكم، ونظم ما بينكم. في الخطبة 25 بعد 100، في الصفحة 29 بعد 100 من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي أشرت إليها، الأمير يقول الذي بايعناه في بيعة الغدير على أن نأخذ القرآن منه فقط، هذا علي يفهمكم بعدي، الفهم منه فقط. علي يقول هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، كتابة على الورق، كتابة ليس إلا. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، خط ليس واضحا إذا ما قرأتموه، المعاني فيه مستورة. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، لا نستطيع أن نتحدث معه، إنه صامت، صامت. هذا هو الكتاب الصامت، لا يستطيع أن يتكلم، صامت. مراجع النجف يقولون تعالوا نستنطق الآيات، من طيعها الله حظكم على هدك. أمير المؤمنين يقول لكم لن ينطق، كيف تستنطقون الآيات؟ وإنما أمير المؤمنين قال هذا القرآن فاستنطقوه كي نصل إلى هذه النتيجة من أنه لن ينطق. هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، لا بد له من ترجمان يترجم سكوته وصمته، وإنما ينطق عنه الرجال، فمن هم الرجال الذين ينطقون عنه؟ ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ هكذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، ونحن نتحدث عن الأئمة من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. هؤلاء هم التراجم. حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه. وفي زيارة آل ياسين نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. هذا هو ترجمان القرآن. الطوسي ترجمان القرآن، هذا الخرط اللي في تفسير التبيان ترجمان القرآن، صاحب الأمر، تراجمة وحي الله محمد وآل محمد. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. صار واضحا لديكم أو لا؟ من أن القرآن فيه كل شيء، فيه علم ما يأتي، لكنني أنا لا أستطيع أن أتواصل معه، هم يستطيعون أن يتواصلوا معه. سأضرب لكم مثالا، أنا لا أستطيع أن أتناول كل شيء، وإنما سأضرب لكم أمثلة. صار واضحا من أن القرآن فيه علم ما يأتي، ومن أنني لا أستطيع أن أستخرج علم ما يأتي من القرآن. الذي يستخرج علم ما يأتي من القرآن الذي بايعته في الغدير هو هذا. إنهم تراجمة القرآن، هؤلاء هم الذين يستخرجون لنا حقائق القرآن. أذهب بكم إلى سورة النساء وإلى الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لن أقف طويلا عند الآيات، أنا أريد أن أشير إلى نماذج فقط، مثلما أشرت إلى نماذج في كتب اليهود والنصارى وفي كتب أتباع سقيفة بني ساعدة. هذا كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 284، الحديث الثالث، وهو حديث طويل لا أريد أن أقرأه بكامله. هذا الحديث جاءنا مرويا بسند الصدوق عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ضبيان، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري. هؤلاء هم رموز الشيعة، المفضل بن عمر، يونس بن ضبيان، جابر بن يزيد الجعفي. جابر الجعفي سمع من جابر الأنصاري قال: سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قلت: يا رسول الله، عرفنا الله ورسوله، فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال صلى الله عليه وآله: فقال: هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام. ثم صادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي وكنيي حجة الله في أرضه وبقيته في عباده. ابن الحسن بن علي ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها، ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. قال جابر: فقلت له: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الانتفاع به في غيبته؟ فقال صلى الله عليه وآله: إي والذي بعثني بالنبوة، إنهم يستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلى لها سحاب. هذا الكلام موجود منذ زمان رسول الله. يا جابر، هذا من مكنون سر الله ومخزون علمه، فاكتمه إلا عن أهله. هذه الحقائق موجودة عند أولياء أهل البيت. هذا حديث رسول الله، هذه التفاصيل ينقلها جابر. وجابر ما كان من أصحاب المراتب العالية كسلمان وأبي ذر والمقداد، هو دونهم في المراتب، ومع ذلك فهو الذي ينقل هذا الحديث لجابر الجعفي. هذا أنموذج، الحديث طويل أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء. هذا أنموذج في تفسير قرآنهم. إذن الأئمة ذكروا في القرآن لأن القرآن من دون تفسيرهم لا معنى له، بحسب ما تقدم. بحسب ما تقدم، القرآن من دون تفسيرهم ناقص لا معنى له، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بيعة الغدير هذا هو مضمونها. الأئمة ذكروا في القرآن، في الجزء الثاني من القرآن. المصحف هو الجزء الأول من القرآن. القرآن يتألف من جزئين: الجزء الأول المصحف، الجزء الثاني حديث العترة في تفسيره. الله هو الذي يقول هذا، لست أنا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ليس لي من طريق أن أتواصل مع الله، إذا لابد أن أتواصل مع الراسخين في العلم. ولهذا رحمة بنا فرضت علينا بيعة الغدير كي نلتزم بمضمونها. مضمونها أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط وفقط وفقط. نذهب إلى فاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء
تحت ظل السماء. منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. الآيات بنفس مضمون هذه الآية وبحسب تفسيرهم لقرآنهم تتحدث عن محمد وآل محمد، تارة تتحدث عن سلسلة الأئمة 14، وتارة تتحدث عن سلسلة الأئمة 12 صلوات الله عليهم جميعا. الآيات كثيرة والروايات أكثر وأكثر في تفسير تلك الآيات. أنا لست في مقام الاستقصاء ولست في مقام ذكر الكثير من الروايات، إنما أضرب لكم أمثلة نماذج فقط، بالضبط مثل ما فعلت مع كتب اليهود والنصارى ومع كتب النواصب، لأنني لست في مقام الاحتجاج، لا أريد أن أحتج على أحد، أريد أن أضع الحقائق بين أيديكم كي تتلمسوا الوضوح. القرآن تحدث عن محمد وآل محمد بعدة مستويات، هذا مستوى من المستويات: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر واضح للحديث عن شأن الأمة وعن الطاعة الواجبة التي تكون لله ولرسوله ولأولي الأمر من بعده صلى الله عليه وآله. هناك مستوى آخر في سورة التوبة في الآية 36: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. هذا التعبير ذلك الدين القيم، الدين القيم هل هي شهور السنة؟ هذا الكلام منطقي. محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، حينما نعرفها هذا هو الدين القيم. أي منطق هنا؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا مستوى من مستويات حديث القرآن عن محمد وآل محمد. نحن لا نفقه ما يقول القرآن بحسب القرآن وبحسب ما تقدم من حديث من أن القرآن نأخذه منهم فقط، لا نأخذ القرآن من عند أنفسنا، ولا نستطيع أن نتواصل مع الله، ولا يوجد غيرهم يفقهنا القرآن. ماذا يقولون هم؟ الغيبة لشيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، في الصفحة 88، إنه الحديث 17 بسنده، بسند النعماني صاحب الغيبة عن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، قال: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله عليه ذات يوم. الرواية طويلة، عودوا إليها وهي مهمة جدا. الإمام ذكر الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، إلى آخر الآية. ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه؟ ومعرفة الشهور المحرم وصفر وربيع وما بعده والحرم منها، يعني الأشهر الحرم، والحرم منها هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. لا تكون دينا قيما لأن اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعا من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدونها بأسمائها، فهل هؤلاء على الدين القيم؟ وإنما هم الأئمة والقوامون بدين الله، والحرم منها هم العليون، العليون الأربعة: علي المرتضى، علي السجاد، علي الرضا، علي الهادي. الكلام شرحته فيما سلف ولا أريد أن أقف عند تفاصيل الروايات. الرواية فيها تفصيل أكثر عن ذكر الأئمة صلوات الله عليهم، لكنني لا أستطيع أن أقرأ كل النصوص. هذا مستوى من مستويات ذكر الأئمة. أبو حمزة الثمالي كان موجودا أيام الإمام الصادق وبقي حيا بعد استشهاد إمامنا الصادق، فهو عارف بأسماء الأئمة، وهو عارف بتأويل القرآن بحسبهم صلوات الله عليهم. القرآن هكذا تحدث عن محمد وآل محمد في هذه الآية: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. أبو حمزة الثمالي وغيره من أصحاب الأئمة كانوا يعرفون أن الآية في سلسلة الأئمة 12، ويعرفون الأئمة من عليهم إلى قائمهم صلوات الله عليهم. أنا أضرب أمثلة وإلا فالروايات كثيرة. هذه نماذج وبنحو سريع. الآيات التي تحدثت عن الأئمة إن كان بحسب المستوى الأول، ضربت لكم مثالا من سورة النساء في الآية 59، هناك مستوى آخر قطعا وفقا لذلك المستوى هناك آيات كثيرة وورد تأويلها عنهم، وبحسب المستوى الثاني إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هناك آيات عديدة بهذا المستوى، وهناك مستوى ثالث وهو مستوى مرموز. أمير المؤمنين حدثنا عن رموز القرآن، أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، أقرأ من الصفحة 52 بعد 200 من حديث طويل مفصل عن أمير المؤمنين، عن الذي بايعناه في بيعة الغدير، عن الذي بايعناه في بيعة الغدير، أن لا نأخذ التفسير والثقافة القرآنية إلا منه. هو يقول: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز، هناك رموز في القرآن، الأمير هو الذي يقول: وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون إلى آخر كلامه، فجعل في كتابه رموزا، الله جعل في كتابه رموزا لا يعلمها إلا هو وهم. وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه، لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون إلى آخر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ لذي حجر؟ لذي عقل، الحجر هو العقل. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ بماذا أقسم الله؟ والفجر إنه القائم بحسب أحاديثهم، وليال عشر الرواية تقول من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، والشفع، والشفع علي وفاطمة. يذكرني هذا بسورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان، في الآية 19 بعد البسملة من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان. ماذا يقول أئمتنا علي وفاطمة؟ هما البحران، بحران من العلم عميقان، علي وفاطمة هما الشفع. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلاء ربي أكذب، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، حسن وحسين. القرآن مليء بهذه الرموز التي لا يعلمها إلا الله وهم يعلموننا. والفجر القائم وليال عشر من المجتبى إلى العسكري والشفع، علي وفاطمة والوتر الذي في الروايات هو الله، هو رسول الله، لكن الرواية حرفت، والوتر والليل إذا يسر، إنها دولة الباطل، دولة سقيفة بني ساعدة التي لا زالت مستمرة إلى يومنا، إنها دولة إبليس، والتي ستنتهي متى؟ عند الفجر، ينقضي الليل والفجر القائم وليال عشر. علي هو الذي قال من أن الكتاب فيه رموز، هذه هي الرموز، هم كشفوا لنا هذه الرموز. أقرأ عليكم من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث النجفي الاسترابادي شرف الدين، الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، إنه الجزء الثاني صفحة 792، الحديث الأول عن جابر الجعفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والفجر هو القائم وليال عشر، الأئمة من الحسن إلى الحسن، من الحسن المجتبى إلى الحسن العسكري، والشفع أمير المؤمنين وفاطمة، والوتر هو الله وحده لا شريك له، تحريف هنا واضح، الوتر هو رسول الله، والليل إذا يسر هي دولة حبتر، وحبتر عنوان للأول، فهي تسري إلى قيام القائم، حيث تنشأ دولة بني العباس قبل قيام القائم في بغداد والنجف، هي دولة حبتر، هذه دولة الحباترة. والليل إذا يسر هي دولة حبتر، فهي تسري إلى قيام القائم. الحبتر هو الثعلب، الحبتر من أسماء الثعلب، تقول هذا ثعلب وتقول هذا حبتر والمعنى واحد، والحبتر هو أمكر الثعالب، أمكر الثعالب هو حبتر الثعالب. هذا هو قرآنهم وهذه رموزهم وهذه أحاديثهم. هكذا نقرأ في نهج البلاغة الشريف أمير المؤمنين يقول لنا في الخطبة 87 من نهج البلاغة الشريف من الطبعة التي مرت الإشارة إليها، أمير المؤمنين يخاطبنا فأين تذهبون، فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة، فأين يتاه بكم وكيف تعمهون؟ الخطاب لنا وبينكم عترة نبيكم، وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، خذوا الصدق منهم فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. كيف نستطيع أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن نتمسك بالمنهج العمري حسبنا كتاب الله؟ كيف نستطيع أن ننزلهم بأحسن منازل القرآن ونحن لا نفقه القرآن، لا نعرف تأويله؟ إنما ننزلهم بأحسن منازل القرآن مثل ما أفعل الآن حينما أتمسك ببيعة الغدير، وحينما أخذ التفسير من علي فقط، وهذا هو كلام علي. تلاحظون أن منطق أمير المؤمنين ومنطق القرآن ومنطق الروايات والأحاديث من آل علي، تلاحظون أن المنطقة منطق واحد، ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي، ألا لعنة على تفاسير مراجع النجف وكربلاء، ألا لعنة على علم رجاله وعلم أصوله وعلم كلامهم، ألا لعنة على كل قذاراتهم التي دمروا بها ديننا وعقيدتنا، وأضلوا أنفسهم أولا، وأضلوا أجدادنا وآباءنا، ولا زالوا على ضلالهم هؤلاء الثولان الغبران. وكيف تعمهوا؟ والله لقد ذهبنا في الضلال يا أمير المؤمنين بسبب ذول الغبران الطائحين الحاض. وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن. وماذا تفعلون بعد ذلك؟ بعد أن تنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش، ثم اقصدوهم مثلما تقصد الإبل العطشة الماء. الإبل العطشة صبورة، لكنها إذا رأت الماء تقاتلت، ركضت مجنونة باتجاه الماء، وقع بعضها على البعض. وردوهم بعدما تنزلوهم بأحسن منازل القرآن، هذا هو منهج العترة الطاهرة، أن نتمسك ببيعة الغدير، هذا أولا، أن نأخذ القرآن منهم من علي وآل علي، أن نعرف منازل محمد وآل محمد من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، من حديثهم المفهم بتفهيمهم، وبعد ذلك ماذا نصنع؟ نرد عليهم كالمجانين ورود الهيم العطاش. هذه وصايا علي بن أبي طالب. ما هي وصايا؟ هو يقول: فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وردوهم ورود الهيم العطاش. لماذا نردهم ورود الهيم العطاش؟ بحثا عن حديثهم، نريد معارفهم كي نتقرب إليهم، نبحث عن كلامهم النوري، نبحث عن ثقافتهم. وأنا أقول لكم أنتم الذين تتابعون هذه البرامج، تعلموا كيف تنزلون إمام زمانكم بأحسن منازل القرآن، ثم ردوه ورود الهيم العطاش. تستطيعون أن تتلمسوا ذلك عبر هذه الشاشة، عبر شاشة فاطمة، هذه شاشة الزهراء، هذه شاشة الحسين، هذه شاشة بقية الله الأعظم، هذه شاشة أشهد أن عليا ولي الله، هذه شاشة القمر، شاشة القمر، شاشة القمر. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يعنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. وحق أم الحسن، إذا أردت أن أتتبع آيات القرآن التي تتحدث عن أسماء أئمتنا وعن أحوال أئمتنا وعن إمامتهم وعن شؤون ولايتهم بحسب تأويلهم لقرآنهم، بحسب ما يريد الله في القانون الذي بينه لنا في سورة آل عمران من أن القرآن لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بحسب كل ذلك وحق أم الحسن، إنني لن أكتفي ولا بمئة حلقة من الحلقات لكثرة الآيات وكثرة الروايات. وأعتقد أنكم جربتم صدق قولي حينما أتحدث بمثل هذا الحديث. ما نحن الآن في الجزء الرابع من برنامج ملف الكتاب والعترة، حلقات الأجزاء المتقدمة غير محسوبة. احنا الآن في حلقة 338، هذه حلقات الخاتمة فقط، حلقات الجزء الرابع، حلقات مقدمة الملف لم تحسب، حلقات الجزء الأول لم تحسب، حلقات الجزء الثاني لم تحسب، حلقات الجزء الثالث لم تحسب. هذا البرنامج ملف الكتاب والعترة، إنني أشتغل عليه منذ سنوات، له مقدمة، جزء أول، جزء ثاني، وجزء ثالث. تلك الحلقات لم تحسب في هذا الرقم، هذا الرقم لحلقات الخاتمة. كما قلت لكم وحق أم الحسن، إذا أردت أن أتتبع الآيات في الكتاب الكريم بحسب رواياتهم، بحسب أحاديثهم، بحسب أدعيتهم، بحسب زياراتهم التي ترتبط بإمامة أئمتنا وشؤونهم في القرآن، والله والله لن أكتفي بمئة حلقة، وربما يصل العدد إلى أكثر مما عليه حلقات برنامج الخاتمة، حتى تعرفوا كم قد ذكر القرآن وتحدث عن محمد وآل محمد، ولكن هؤلاء السفهاء في النجف الذين يقال لهم آيات الله العظمى هم الذين حالوا فيما بيننا وبين قرآننا، فيما بيننا وبين أئمتنا، فيما بيننا وبين كلامهم النوري، بسبب المنهج القذر النجس الذي أسست عليه حوزة القذارة والنجاسة والسفاهة والتفاهة. أتحدث عن حوزة النجف وكربلاء التي أسسها الطوسي سنة 448 للهجرة على منهج الضلال، ولا زالت على ضلالها وغيها إلى يومنا هذا. ضربت لكم أمثلة من قرآنهم، سأنتقل إلى حديثهم. هذا أول كتاب شيعي، إنه كتاب سليم بن قيس. هذا الكتاب صنف أيام أمير المؤمنين. سليم نقل الحديث فيه عن أمير المؤمنين وعن خواص أمير المؤمنين. قطعا هذا الكتاب حورب حربا شعواء، مراجع النجف يحاربونه حربا شديدة، وتعرض للتحريف. ولذا فإن النسخة المشهورة لكتاب سليم ناقصة. هناك من جمع الأحاديث الموجودة في سائر كتب الحديث التي نقلت عن كتاب سليم من النسخ القديمة، جمعوها في هذا المجلد، إنه الجزء الثاني من كتاب سليم بن قيس، إنها الطبعة التي حققها محمد باقر الأنصاري، وهذه هي الطبعة الثانية 1415 هجري قمري، مؤسسة نشر الهادي قم المقدسة. هذا هو كتاب سليم بن قيس مع المستدركات. المستدركات هي أحاديث موجودة في كتاب الكافي مثلا وغيره، نقلها الكليني وغير الكليني من النسخ الأصلية لكتاب سليم بن قيس. النسخة الموجودة ليست فيها هذه الأحاديث، فهنا جمعت تلك الأحاديث مع النسخة الموجودة بين أظهرنا لكتاب سليم بن قيس. أنا لا أريد أن أقرأ عليكم من كتاب سليم بن قيس، وإنما سأذكر لكم أرقام الصفحات، المواطن التي جاء فيها ذكر الأئمة صلوات الله عليهم، تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل. بحسب هذه الطبعة صفحة 659، إنه الحديث 11، حديث طويل وفيه كلام كثير. في هذا الحديث جاء ذكر لأئمتنا، صفحة 659، للأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صفحة 659 من الحديث 11 من النسخة المتوفرة من كتاب سليم بن قيس. وكذلك أيضا في الحديث 16 جاء ذكر لأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صفحة 706 وما بعدها. وجاء أيضا في الحديث 21 من أحاديث النسخة المعروفة من كتاب سليم بن قيس، صفحة 734 وما بعدها. وكذلك أيضا من الحديث 37 صفحة 824 وما بعدها. تذكروا، فهذا الكتاب هو أقدم كتاب عندنا، هذا أول كتاب شيعي متوفر بين أيدينا الآن. إنه الحديث 42 صفحة 837 وما بعدها. إنه الحديث 45 من النسخة المتوفرة من كتاب سليم بن قيس، صفحة 857. إلى هنا، إلى صفحة 873 تنتهي النسخة المعروفة لكتاب سليم بن قيس. هناك نسخ أخرى، إنه الحديث 49 بحسب هذه الطبعة التي أشرت إليها. هذا الحديث هو حديث الكتف، هذا الحديث هو الحديث الذي يخبرنا عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب الكتاب الذي اعترض عليه عمر، ولكن كتبه لخواص أصحابه. فهذا حديث الكتف، صفحة 877 وما بعدها. كذلك الحديث 61 الحديث 61 صفحة 907 وما بعدها. هذه هي الأحاديث المستدركة من النسخ الأخرى ومن الكتب الأخرى. وكذلك الحديث 67 صفحة 922، وكذلك الحديث 69 صفحة 924 وما بعدها، وهو حديث مفصل. هذا كتاب سليم بن قيس أول كتاب شيعي وأقدم كتاب شيعي، لاحظتم الذكرى الواضحة والشائعة في هذا الكتاب، مع أن الكتاب تعرض للتحريف وليس بأيدينا النسخة الأصلية. هذه بقايا من النسخة الأصلية، ومع ذلك الكتاب مشحون بالأحاديث التي تحدثت عن الأئمة الاثني عشر، وتحدثت عن الأئمة الأربعة عشر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. عرضت لكم نماذج من آيات الكتاب الكريم، وفي عدة مستويات من أسلوب التعبير، وعرضت لكم أيضا بشكل إجمالي ما جاء في كتاب سليم بن قيس، مثلما قلت في الحلقات المتقدمة وفي أول الحلقة، لست محتجا على أحد، أريد أن أعرض للشيعة الحقائق والبيانات التي تجعلهم في صورة واضحة فيما بينهم وبين أنفسهم. لا أحتج لا على شيعي ولا على غير شيعي، فأنا في غنى عن مثل هذا الأمر. هذه نماذج من كتب متخصصة بالموضوع نفسه، بموضوع الأئمة الاثني عشر. هذا الكتاب من كتبنا القديمة، كفاية الأثر في النصوص على الأئمة الاثني عشر، من كتبنا القديمة المعروفة، ومؤلفه هو الخزاز القمي، علي بن محمد الخزاز القمي، من أعلام القرن الرابع الهجري. هذه الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار قم المقدسة. هذا الكتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي ذكرت سلسلة الأئمة الاثني عشر تارة بالإجمال وأخرى بالتفصيل، وجاء بأحاديث المخالفين أيضا، وجمعها مع أحاديث الكتب الشيعية بحسب زمانه، إنه من أعلام القرن الرابع الهجري ما توفر لديه بحسب هذه النسخة، حيث سلسلة الأحاديث صفحة 428 وصل تسلسل الأحاديث 189 حديث. لنفترض أن حديثا واحدا منها صحيح، يكفينا، وبقية الأحاديث فلتكن أكاذيب. كلمة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وآله تكفينا. حينما يقرأ رسول الله آية يقرأها مرة واحدة، يكفينا أو لا يكفينا أن نعرف أن الآية هذه من آيات القرآن وانتهينا؟ لو أن رسول الله قال حديثا واحدا وذكر فيه الأئمة من بعده وسلسل أسماءهم، وجاءتنا رواية كالرواية التي قرأتها عليكم عن جابر الأنصاري التي حدثنا بها المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر الجعفي، عن جابر الأنصاري، عن رسول الله في تأويل الآية 59 بعد البسملة من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مر الكلام علينا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرهم بالأسماء، وهي موجودة هنا أيضا هذه الرواية. لو أن رواية واحدة من هذا المجموع 189 رواية لو أنها صحيحة، فهل يعقل كل هذا ليس صحيحا؟ وإذا ثبتت رواية واحدة فإنها ستنتقل عبر الأجيال. هذا دين ذلك الدين القيم. محمد وآل محمد صنعوا منظومة لانتقال دينهم والانتقال معارفهم، وإلا كيف وصلت معارفهم إلي وإلى غيري وإليكم؟ كيف وصلت؟ عبر منظومة دقيقة رغم كل التحريف. وأنتم لاحظتم رغم كل التحريف لكن حقائق محمد وأهل محمد كانت واضحة في كتب اليهود والنصارى، كانت واضحة في العصر الجاهلي على لسان قس الإيادي، كانت واضحة في كتب النواصب في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أما القرآن فهو صادع وصارخ من أوله إلى آخره بذكر محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو كفاية الأثر. عوالم العلوم للمحدث البحراني وهو تلميذ المجلس والذي أشرف إشرافا كبيرا على تصنيف كتاب البحار، لكنه بعد أن أكمل تصنيف كتاب البحار مع أستاذه المجلس صنف موسوعة هي أكبر من البحار، هي بمثابة مستدرك على البحار. هذا جزء من أجزائها، وهو الجزء 15 15 على 3. هذا الجزء من عوالم العلوم في النصوص على الأئمة الاثني عشر، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. من صفحة 91 يذكر المحدث البحراني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله، قطعا أضيفت مستدركات بعد ذلك من قبل المؤسسة، فهذا هو كتاب العوالم مع المستدركات. ما جاء في البحار وما استدركه صاحب العوالم على البحار وما استدركته مؤسسة الإمام المهدي على صاحب العوالم، فهذه الأحاديث هي أحاديث البحار، أحاديث بحار الأنوار مع أحاديث عوالم العلوم مع مستدركات مؤسسة الإمام المهدي. هذا هو الجزء 15 من عوالم العلوم مع مستدركاتها. من الصفحة 91 تبدأ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة في ذكر سلسلة الأئمة 12 إلى صفحة 245 آخر حديث في هذا الباب تسلسله 244. التسلسل في كفاية الأثار من أحاديث المخالفين ومن أحاديثنا وصل إلى 189. عدد الأحاديث هنا 244. هناك أبواب خاصة بأحاديث المخالفين. من صفحة 246 إلى صفحة 302 جاءت الأحاديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك جاءت الأحاديث عن الأئمة من الإمام الحسن المجتبى إلى إمامنا القائم، صفحة 302. مجموع الأحاديث من صفحة 246 إلى صفحة 302 مجموع الأحاديث 67 حديث، تضاف إلى الأحاديث السابقة 244 حديث. هذه الأحاديث جمعها الشيخ لطف الله الصافي من مراجع قم، والذي توفي قريبا في هذه الأيام. هذا هو الجزء الأول من كتابه منتخب الأثر في الإمام 12. الطبعة 1430 هجري قمري، المطبعة كوثر، قم المقدسة، صفحة 254. وصل عدد الأحاديث التي مضمونها ذكر الأئمة 12 إجمالا وتفصيلا من كتب المخالفين ومن كتبنا، وصل عدد الأحاديث إلى 310. قطعا هذه الأحاديث متكررة، ما جاء في كفاية الأثر هو موجود هنا في عوالم العلوم، وما جاء في عوالم العلوم هو موجود في بحار الأنوار، وما موجود في هذه الكتب هو موجود هنا أيضا في منتخب الأثر. ربما توجد بعض الاختلافات القليلة، والسبب هو اختلاف النسخ. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فعدد الأحاديث وصل إلى 310. قلت لكم لو كان هناك حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه يكفينا. شاهدتم هذه الكثرة المتكاثرة من الآثار الواضحة من الحقائق البينة التي تقول لنا من أن الإمامة ومن أن الأئمة إن ذكروا بنحو إجمالي أو بنحو تفصيلي أمرهم موجود منذ بداية الخليقة، وأمرهم موجود منذ أن سجد الملائكة لأبينا آدم، ولكنني ما تحدثت عن تلك المرحلة. ابتدأت من كتب اليهود وكتب النصارى الموجودة الآن في معابدهم وكنائسهم، والتي حرفت وحرفت مثلما حرفت كتبنا. كتب السنة محرفة، كتب الشيعة محرفة، ومع كل ذلك فإنكم تشاهدون هذه الكثرة المتكاثرة من الحقائق والأدلة والبراهين، ويأتون بعد ذلك ويقولون من أن الإمامة الصادقة ما عين الإمامة من بعده. ماذا تقول لهؤلاء؟ أنا لا أتحدث عن صاحب الرسالة، صاحب الرسالة هو شيعي من الشيعة من عامة الشيعة، أنا أتحدث عن أصحاب هذه العمائم الإبليسية الشيطانية، أتحدث عن هذه العمائم. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي قال سمعت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يقول إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. لو أن كل الذي مر ذكره ما يرتبط بكتب اليهود والنصارى، ما جاء من كلام قسن الإيادي والذي نقيس عليه من أن ما يماثل كلامه كان موجودا في الجاهلية أيضا، وما مر علينا في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة، وما جاء في قرآننا بحسب تأويلهم صلوات الله عليهم، وما ذكرته بخصوص كتاب سليم بن قيس، وما أشرت إليه من هذه الكتب التي احتوت على المئات من الأحاديث، كفاية الأثر عوالم العلوم، منتخب الأثر، وهناك غيرها أيضا. إذا افترضنا أن كل ذلك لا وجود له، لو كان عندنا الجزء الأول من كتاب الكافي فقط، الجزء الأول فقط، لو أن عندنا الجزء الأول من كتاب الكافي فهذا يكفينا ويكفينا ويكفينا قطعا، إذا كنا عارفين بقيمة الكافي وكنا عالمين بالطريقة التي جمع الكلين فيها الكافي. بشكل سريع وموجز، أولا الكليني هو كان نابغة بالقياس إلى غيره، وهذا الكلام تحدث به المخالفون أيضا، تحدثوا عن نبوغ هذا الرجل، فهذا الكلام موجود في كتب المخالفين فضلا عن كتبنا وبغض النظر عما قاله المخالفون. الكليني كلينينا، الكليني كلينينا، ونحن نعرفه، كان نابغة وتواجد في بغداد، وبغداد آنذاك تتوفر فيها الكتب الشيعية الأصلية. إنني أتحدث عن زمان الغيبة الأولى. الكليني توفي سنة 328 على ما هو المعروف للهجرة، هذا يعني أنه توفي قبل انتهاء الغيبة الأولى، قبل انتهاء الغيبة الصغرى بسنة، لأن الغيبة الصغرى انتهت بوفاة السفير السمري، السفير الرابع، في شعبان سنة 329 للهجرة. الكليني على ما هو معروف توفي سنة 328، هناك من يقول من أنه توفي سنة 329، بالنسبة لي من خلال القرائن أرجح أن وفاته كانت سنة 328، وما هو بفارق كبير إن كان في سنة 328 أو كان في سنة 329، هذا يعني أن الكليني ألف كتابه زمان الغيبة الأولى. في زمان الغيبة الأولى الكتب الشيعية كانت متوفرة في بغداد وموجودة في بيوت الشيعة، ولم تتعرض للاحتراق مثل ما حدث بعد ذلك. ولذا من خلال التتبع في كتاب الكافي يمكننا أن نحصي من المصادر القديمة التي نقل منها الكليني أكثر من 200 مصدر، وربما نقل من عدد هو أكثر من ذلك، قد يصل إلى 300 مصدر، لكن يقينا فالكليني نقل من أكثر من 200 مصدر يقينا، هذه القضية يمكننا أن نثبتها من خلال تتبع الأسانيد ومن خلال تتبع أسماء الرواة. لكن القضية لا نستطيع أن نقطع بهذا العدد، ربما يصل عدد المصادر التي نقل منها يصل إلى 300. على أي حال، بغض النظر هل نقل عن 200 أو نقل عن أكثر من ذلك، الكتب الشيعية الأصلية كانت متوفرة في بغداد، والكليني قضى أكثر من 20 سنة، قضى 20 سنة وربما أكثر في جمع هذا الكتاب، وساعده في ذلك شخصيات مهمة البعض نعرفها والبعض لا نعرفها. على الأقل نحن نعرف أن النعماني ابن أبي زينب صاحب الغيبة وصاحب التفسير كان لصيقا بالكليني، وقد ساعده كثيرا في كتابة وتحقيق وجمع كتاب الكافي، حتى أنه يوصف في كتب التراجم والسير بأنه كاتب الكليني، من أن الكليني كان يعتمد عليه في الكتابة. أنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الكليني، فالكليني كان في المدينة نفسها التي فيها النواب الخاصون، هذا يعني أنه بإمكانه أن يستعين بهم كي يحصل المصادر الصحيحة والأصلية. لا أريد أن أقول من أنه كان يعرض كتابه عليهم، ومن أنهم هم الذين أمروه بذلك، ومن أن الكليني كان يسألهم في الأمور التي لم تكن واضحة عنده. لا أريد أن أقول هذا الكلام لأنني لا أملك دليلا على ذلك، مع أن هذه الاحتمالات قوية جدا، فالكليني الذي هو بهذه المنزلة قطعا حينما يحتاج إلى شيء سيعود إلى هؤلاء، وهؤلاء قطعا سيجيبونه، سيجيبون شخصا كالكليني. لكنني لا أريد أن أضع هذه الاحتمالات لأنني لا أملك دليلا عليها. وإن ورد في كتب علماء الشيعة من أن الإمام الحجة قال عن كتاب الكافي من أن الكافي كافي لشيعتنا، وهذا يكشف عن كثير، هذا يكشف عن أن الكليني قد كتب كتابه بأمر من الإمام، وإلا لماذا قرضه الإمام هذا التقريض؟ وإن لم يكن بأمر مباشر من الإمام فإنه بتوفيق مباشر من الإمام، ولا بد أن يكون لنواب الإمام الخاصين من علاقة بالموضوع، وإلا كيف قال صاحب الأمر عن هذا الكتاب من أنه كاف لشيعتنا؟ أنا لا أريد أن أخوض في هذه المسألة، ولا أريد أن أثبت كتاب الكافي من خلال هذه المسألة. كتاب الكافي دال على نفسه بنفسه، حديث العترة دال على نفسه بنفسه، وهو موافق للقرآن بشكل واضح، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك. المقام مقام إجمال ولا هو بمقام تفصيل وتطويل. أعتقد أن الصورة باتت واضحة عن أهمية هذا الكتاب وعن قدسية هذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب عجيب بالنسبة لي لدقة الكليني. هذا لا يعني أنني لا أنتقد الكليني، لا يوجد كامل إلا الحجة ابن الحسن. نحن جميعا نعاني من نقص، أنا وأنتم، وأنا أعاني من نقص بنحو هو أكثر منكم، لأنكم لا تتكلمون بكثرة ما أتكلم. كلما كثر الكلام، خصوصا إذا كان الكلام عبر بث مباشر، لأن البث المباشر يسبب ضغطا على المتحدث، ضغط الكاميرات، ضغط الانتقال بين الكاميرات وهو ضغط الإخراج، ضغط الإضاءة، ضغط طول الجلوس، ولا بد من الاحتفاظ بهيئة معينة في الجلوس، ضغط الوقت، ضغط ترتيب المطالب، الضغط الشخصي، ما يعانيه الشخص من مرض، من تعب، من ضغوط نفسية مختلفة في الحياة. الضغط الأكبر خطورة المواضيع التي تطرح، وكثرة المطالب، وتشعب الموضوعات، والضغط الذي هو أكثر من ذلك، ضغط المتابعين من الموافقين والمخالفين الذين يرصدون كل صغيرة وكبيرة. الضغط وكثرة الكلام وطول الوقت واستمرار البرامج يوقعني في الكثير من الأخطاء والاشتباهات. أنا وغيري، وطبيعة البشر هي هذه، طبيعة البشر الوقوع في الأخطاء والاشتباهات، هذه هي طبيعتنا جميعا. لذا دائما أقول لكم: تحققوا بأنفسكم، تأكدوا من المعلومات بجهدكم، واحترموا عقولكم. هذا هو الذي أقوله لكم دائما. الكافي كتاب عجيب، ومثل ما قلت لكم، هذا لا يعني أنني لا أنتقد الكليني. أنا لا أتحدث عن الروايات، وإنما أتحدث عن كلام الكليني الذي هو خارج الروايات. كلامه الذي هو خارج الروايات هو هذا الذي أنتقده، الذي يخالف الروايات. في الكافي له كلام للكليني يخالف فيه معارف أهل البيت، الكليني نفسه. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف. الطبعة التي بين يدي طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 317. هذا الباب، أنا لن أقرأ عليكم الأحاديث لأن هذا سيحتاج إلى وقت طويل، إنما أقرأ عليكم عناوين الأبواب. هذا الباب باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة واحدا فواحدا. هذا الباب تذكر فيه الأحاديث التي هي نصوص منزلة من الله على رسوله، ونصوص من رسول الله، مضمونها ذكر الأئمة واحدا فواحدا. الباب يبدأ من صفحة 317، يشتمل على 7 أحاديث، ينتهي عند الصفحة 323، ثم يبدأ باب آخر من صفحة 324 عنوانه باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين، يشتمل على 9 أحاديث، ينتهي الباب عند الصفحة 330 ويبدأ باب جديد باب الإشارة والنص على الحسن بن علي، يشتمل على 7 أحاديث، ينتهي عند الصفحة 333 ويبدأ باب الإشارة والنص على الحسين بن علي، ويشتمل هذا الباب على 3 أحاديث مطولة تنتهي عند الصفحة 337 حيث يبدأ باب آخر باب الإشارة والنص على علي بن الحسين إنه إمامنا السجاد، يشتمل الباب على 4 أحاديث، ينتهي عند الصفحة 339 يبدأ باب جديد باب الإشارة والنص على أبي جعفر إنه إمامنا الباقر، يبدأ من صفحة 339، يشتمل على 3 أحاديث، ينتهي عند الصفحة 340، يبدأ باب عنوانه باب الإشارة والنص على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يشتمل هذا الباب على 8 أحاديث، ينتهي عند الصفحة 342، ثم يبدأ باب الإشارة والنص على إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الأحاديث مروية عن إمامنا الصادق ينص فيها على إمامة إمامنا الكاظم، إنما أشرت هذه الإشارة لعلاقة هذا المطلب بالسؤال الذي وردني في الرسالة التي قرأتها عليكم. باب الإشارة والنص على إمامنا الكاظم يبدأ من صفحة 342، يشتمل على 7 أحاديث، الحديث الأخير هو الحديث 16 صفحة 346. بالمناسبة هذه نماذج من الأحاديث، الأحاديث الناصة على الأئمة هي أكثر من ذلك، فقد مر ذكرها في الكتب السابقة إن كان في كفاية الأثر أو في العوالم أو في منتخب الأثر أو في غير هذه الكتب، لكن الكليني لو أنه ذكر حديثا واحدا في كل باب لكان هذا يكفينا، لأن الكليني نقل هذه الأحاديث من الكتب التي ألفت زمان الأئمة، والأئمة أجازوا لنا العمل بها لأنها أحاديثهم الحقيقية، فيكفينا في كل باب حديث واحد، حديث واحد يكفينا. صفحة 347 باب الإشارة والنص على إمامنا الرضا، وهذا الباب يشتمل على 7 أحاديث المفصلة والطويلة، الحديث الأخير هو الحديث 16 صفحة 357، يأتينا باب الإشارة والنص على إمامنا الجواد، الحديث الأول يبدأ في صفحة 357، تستمر الأحاديث إلى الحديث 14 وينتهي الباب عند الصفحة 361. صفحة 362 باب الإشارة والنص على أبي الحسن الثالث إنه إمامنا الهادي، يبدأ هذا الباب صفحة 362 وينتهي عند صفحة 364، يشتمل على عدد من الأحاديث المفصلة على 3 أحاديث. يأتينا صفحة 364 باب الإشارة والنص على أبي محمد إنه إمامنا الحسن العسكري، يبدأ الباب من صفحة 364 ينتهي عند الصفحة 367 عند الحديث 13، يبدأ باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار إنه بقية الله الأعظم، إنه إمام زماننا، فيبدأ الباب من الحديث الأول صفحة 367 وينتهي عند صفحة 369 عند نهاية الحديث السادس، ويبدأ باب عنوانه باب في تسمية من رآه عليه السلام، من رأى الإمام الحجة بعد ولادته. يبدأ الحديث الأول من صفحة 369 وينتهي عند الحديث 15 صفحة 372. قطعا هناك باب مفصل عن ولادة إمام زماننا وعن ولادة كل إمام، لا أريد أن أشير إلى كل متعلقات هذا الموضوع. صفحة 600 هناك باب عنوانه باب ما جاء في 12 والنص عليهم فيهم جميعا، يبدأ من صفحة 600 وينتهي في صفحة 610 عند نهاية الحديث 20. هذه الأحاديث تكفينا وزيادة. هناك أبواب مخصصة لولادة كل معصوم من المعصومين، ابتداء من رسول الله وانتهاء بصاحب الزمان، وهناك أبواب مخصصة للنص على الأئمة 12، على سلسلة الأئمة الأوصياء 12، وقد حدثتكم عن ذلك، وهناك باب يذكر الأحاديث التي ذكرت الأئمة 12 بنحو إجمالي، وهناك ومع كل هذا فإن الكليني ماذا يقول في مقدمة كتابه؟ هكذا يقول ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، يعني هو لم يعطي الموضوع حقه مع كل هذا. الكليني هكذا يقول ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها، وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية، إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى. الكليني يتمنى أن يؤلف كتابا عن الأئمة هو أعظم من هذا الكتاب وأوسع من هذا الكتاب، هكذا يقول، مع أن ما جاء مذكورا في الجزء الأول من كتاب الكافي فيه كفاية لنا وكفاية وكفاية. ووالله لو لم يكن إلا عشر ما جاء في كتاب الكافي لكان أكثر من حاجتنا وحق الزهراء البتول. وأقول هذا عن علم وعن تحقيق وعن معرفة بما جاء في هذا الكتاب. أتحدث عن كتاب الحجة وعما يرتبط بذكر الأئمة والنص عليهم. فهذه الأحاديث وردتنا عن أئمتنا في الباب الذي جمع فيه ما جمع من الأحاديث التي عنونها باب الإشارة والنص على الإمام الكاظم. هذه الأحاديث مروية عن إمامنا الصادق، فكيف لم ينص الإمام الصادق على إمامنا الكاظم؟ قلت لكم هذه أفكار جاهزة، معلومات جاهزة لا حقيقة لها، ومع ذلك فإنني ما أكملت الموضوع. في يوم غد سأتحدث عن الإمام الصادق بالخصوص، فكل ما تقدم من كلام كان بنحو العموم، لأن السؤال عن الإمام الصادق فلا بد أن أتكلم عن الإمام الصادق بالخصوص فيما يرتبط بهذا الموضوع. هذا سأتركه إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. خلاصة ما عرضته لكم، نماذج من كتاب اليهودي من التوراة من كتاب العهد القديم ومن كتب النصارى، مر علينا هذا أنموذج من العصر الجاهلي، ما ذكره قس الإيادي، نماذج من كتب أتباع سقيفة بني ساعدة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وسائر ما حدثتكم عنه. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. وعرضت بين أيديكم في هذه الحلقة نماذج من الكتاب الكريم من آيات بحسب تأويلهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، وأخذت أمثلة لعدة مستويات من أساليب التعبير القرآني عن إمامتهم وعن ذكرهم صلوات الله عليهم، ونقلت الحديث بعد ذلك إلى أقدم كتاب عندنا، إلى كتاب سليم بن قيس، حيث شخصت لكم المواطن التي جاء فيها ذكر الأئمة، ذكر الأئمة 14 وذكر الأئمة 12، وإن كان التأكيد دائما على ذكر الأئمة 12، لأن مشكلة الأمة معهم، مع هذه السلسلة، لأنها ترتبط بالخلافة والحكم، ومشكلة الناس دائما حول هذا الموضوع. على أي حال، ومن كتاب سليم بن قيس عرضت لكم مجموعة من الكتب المتخصصة بهذا الموضوع: كفاية الأثر، عوالم العلوم الجزء المختص بهذا الموضوع، منتخب الأثر الجزء المختص بهذا الموضوع، وبعد ذلك نقلت الحديث إلى الكتاب الكافي الذي هو فعلا كافي، الكافي كافي لشيعتنا. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بخصوص الكافي. أعتقد أن اللوحة في صورتها العامة قد اكتملت، بقي عندي أن أحدثكم عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه وما نص به على الكاظم، وهذا ما سيأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.